دائما الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وجعل دائما على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين ووفقنا الله واياكم العلم والعمل الصالحين ان شاء الله. الكلام ايها الاخوه مع علم بيان قلنا بان لأن علماء البيان قسموا الدلالة اللفظية إلى دلالة وضعية ودلالة عقلية، وأن الموالاة بالدلالة الوضعية هي الدلالة المرابطية والدلالة المتناقضة، وأن الموالاة بالدلالة العقلية هي الدلالة التضمنية والالتزامية بصلاح مناطقة. وقلنا بأن هم البياني البحث عن الدلالة العقلية للدلالة الوقع، هذا كله اتفقنا. المصنف هنا يقول وترك الالتزام، أي وصف الدلالة الالتزامية أن يكون هناك لزوم ذهني بين المعنى الموضوع له اللام وبين المعنى الخارج المعنى الإسلامي، ينبغي أن تكون هناك أن يكون هناك لزوما ذهنيا بين الاثنين سواء كان هناك لزوم خارجي بينهما أو لم يكن بينهما لزوم خارجي، بل المدار على وجود اللزوم الذهني بين الاثنين بين المعنيين. قلت الذهن هناك لزوم ذهني، هناك لزوم سواء كان بينهما تلازما خارجيا او لم يكن بينهما ذلك، فالهم والمدار على الوجود. فمن تلازم هنا ماخوذ بنحو الشام الشام من جهه اللزوم الخارجي، لا انه مأمور بنحوه بشرط لا من جهة اللزوم الخارجي. المتزوج والأعزب على مستوى خارج قوم لا تنازم بينهم، فلأن بينهما تنازم لا متزوج، لكن على مستوى الذهن هناك مناسبة بينهم. كلما ذكر متزوج او ذكر الاعجاب، وان شاء الله هذه الجعبه الشريفه فيها مصادر من الاثنين، هو كلما ذكر الاعجاب وين ينقل حب الذهن، فهناك لزوم على مستوى الذهن بين الاثنين، وان لم يكن بينهما تلازم واضح جدا. اذا حتى اتحول للنقطه البعيده، اذا ثبتنا لابديه اللزوم الذهني بين المعنى الموضوع له النص وبين المعنى الخارج المعنى الثالث،
هذا الدستور تعلمون أيها الأخوة بأن التلازم لازم يكون تلازما لزوما بينا، والله يكون لزوم ماذا غير بين، واللزوم البين لازم يكون لزوما بالمعنى أخاف، وأخرى يكون من قبيل اللزوم بالمعنى أعم. أنت عندما تقول بالعبودية اللزوم الذهني ما مرادك بذلك اللزوم؟ هل مرادك خطوط اللزوم البين بالمعنى الأخاف أم مرادك الأعلى من البين سواء كان بالمعنى الأخاف أو الأعم ومن غير البين؟ نقول مرادنا هنا باللزوم اللزوم بالمعنى الأعم الشامل للبين بقسمين ولغير البين. وهنا لماذا قلتم لأن اللزوم هنا ينبغي أن يكون من قبيل اللزوم بالمعنى الأعم الشامل للبين ولغير البين؟ نقول إننا قلنا بعمومية اللزوم، وإننا لا نريد باللزوم نقوص البين بالمعنى الأخاص، لأننا لو قلنا بأن اللزوم من قبيل البين بالمعنى الأخاص لوقعنا في محذورين. إذن القول بكون اللزوم بينا بالمعنى الأخاص يوقع في محذورين، ما هما هذا المحذور؟ أقول المحذور الأول أن كثير من الجنايات والمجازات سوف تخرج عن كونها مسؤولات التزامية، لأن التلازم في تلك الجنايات وفي تلك المجازات ليس من قبيل اللزوم البين بالمعنى فقط. التلازم مثلا بين الجود وبين كثرة الرماد عندما أقول زيد كثير الرماد فإن اللزوم هنا ليس من قبيل اللزوم البين بالمعنى الأخر، فلو كان شرطنا هو اللزوم البين بالمعنى الأخر لخرج مثل حالة مثال الباب الإمام. وعرف الشر هذا المحذور الأول. المحذور الثاني وكذلك لو كان المراد باللزوم هنا اللزوم البين بالمعنى الأخر لكانت الطرق المختلفة متساوية في الوضوح، ونحن عندما عرضنا أهل البيان قلنا ماذا إيراد المعنى الواحد بطرق ماذا مختلفة في وجود التلازم، وجعل اللزوم من قبيل البين بالمعنى الأخر الذي هو رابطته عدم الانفكار يجعل الطرق متساوية بالغموض. لأجل هذين المحذورين وتجنبا لهذين المحذورين ولغيرهما. قلنا بأن اللزوم ينبغي أن يكون لزوما أعم وليس مخصصا بخصوص لزوم بين بالمعنى الصحيح. نقطة الجارح يشير إلى قول ابن الحاجب بحجر الظاهر ينافي ما ذهب إليه المصنف. المصنف قال اللزوم هنا ينبغي أن يكون لزوما عام وليس لزوما قبيل بين الأمر. هذا كلام المصنف. الجارة يرسل كلاما لابن الحاجب يقول فيه ابن الحاجب بأن لا نشترك اللزوم من جهة المصنف يقول باشتراط اللزوم الذهني ومن جهة ابن الحاجب يقول بعدم اشتراط اللزوم الذهني. وبين هذين الكلامين هناك ماذا؟ هناك منافاة. ابن الحاجب يقول بعدم اشتراط اللزوم الذهني والمصنف قال اشتراط اللزوم كيف يحاول الشارع ان يوسط بين الكلام. نقول احنا شنو النتيجه التي انتهينا عليها؟ اولا لابديه اللزوم الذهني وبعد وان هذا اللزوم من قبيل اللزوم الأعام الذي يشمل البين وغير البين. هذا الذي انتهينا عليه. أنت أستعرض القولين قول ابن الحاجب وقول المصنف. ابن الحاجب يقول بعدم اشتراط اللزوم الذهني والمصنف يقول باشتراط اللزوم الذهني. كيف يمكن التوفيق بين هذين القولين؟ يقول الشاعر لعل مراد ابن الحاجب عندما قال لا نشترط اللزوم الذهني لعل مراده هذا لا نشترط اللزوم الذهني اذا كان من قبيل البين بالمعنى لا نشترط كون اللزوم الذهني من قبيل البين بالمعنى الاخر. والمصنف عندما قال نشترط اللزوم الذهني راح يلزم بهذه الطريقه استطاع الشارع ان يوفق بين الكلامين كلام ابن الحاجب وكلام المصنف. قال مراد ابن الحاجب بعدم الاشتراط عدم اشتراط اللزوم الذهني الذي يكون من قبيل البين بالمعنى الاخر. ومراد المصنف عندما قال باشتراط اللزوم الذهني مراد ماذا؟ اللزوم الذهني الان. هذه طريقة للجمع بين ثم يتسدد فيقول نحن قلنا يكفينا اللزوم الذهني ولا نشترط اللزوم الخارجي اول ولا نشترط ان يكون هذا اللزوم الذهني من قبيل اللزوم سيد بالمعنى يكفي وجوده ملازمه، وجود هذه الملازمه الذهنيه بين معنى الموضوع له السلام وبين المعنى اللازم الخارج، هذه كافيه. حتى ولو قال من جاءوا هذه الملازمه عرف، سواء كان العرف العام او العرف الخاص.
عرف الفقهاء مثلا في الفقه عندما يقال ان الماء الذي امامي يبلغ كرها، هذا تنزل هذا الماء
اذا
وقع فيه. اذا هناك ملازمه بين بلوغ الماء كرا وبين هذا وبين عدم النجاسه، هذه الملازمة الذهنية بين الاثنين حصلت من العرف الخاص وهي كافية في تحقيق ماذا؟ في تحقيق النجوم الذهنية. نحن أردنا النجوم الذهنية مهما كان منك، هذا النجوم الذهني وإن كان العرف سواء كان عرفا عاما أو عرفا خاصا. عندما اقول جاء زيد ويقال لي زيد فاعل، لازم كون الكلمه فاعل انها هذا، فهناك ملازمه بين كون الكلمه فاعلا وبين كونها هذا. هذه الملازمة علي من قبيل الدول البعيدة بالمعنى الأخر، لا ملازمة ذهنية حصلت ومنشأ تلك الملازمة تلك الملازمة الأخرى. فيكفينا المشترك للدول الذهني يكفي في تحقق هذا الدول الذهني
وشرط في الالتزام اللزوم الذهني اي كون المعنى الخارج بحيث يلزم من حصول المعنى الموضوع له في الذهن حصوله فيه.
حصول المعنى
لازم الخارج، اما اما على الفور او بعد التامل الخارج.
اما على الفور اي يكفي قبل ان نبين هذا للفور او بعد التامل، يكفي وجود اللزوم الذهني بين المعنى الخارج وبين المعنى الموضوع له اللام، بحيث بمجرد حصول المعنى الموضوع له اللام بالذهن ماذا يحصل؟ يحصل ذلك المعنى الخارج، سواء كان حصول ذلك المعنى الخارج على سبيل الفور او بعد النظر والتامل. شنو المراد بعد على سبيل الفور او بعد النظر والتامل؟
يعني
سواء كان اللزوم مبينا فإذا كان اللزوم مبينا بعد يحصل على أو كان غير بين فيحتاج إلى ماذا؟ إلى خبر يكفينا ألف الله
إما على الفور أو على تأمل القرائن والإمارات وليس المراد باللزوم عدم اكتساب تعقل المسؤول
وقال وليس المراد باللزوم اللزوم البين بالمعنى أخف بمعنى عدم الانفكاك
وليس المراد باللزوم عدم اكتساب تعقل المسؤول الالتزامي عن تعقل المسمى في الذهن أفضل يعني اللزوم البين المعتبر عند المنطقيين وإذا خرج كثير من المعاني المجازية
أي لو أن اللزوم الذهني يرادوا به اللزوم البين بالمعنى الأخر لوقعنا في محكورة
وإذا لخرج كثير من معاني مجازات الجنايات عن أن يكون مجهولات التزامية
لعدم اللزوم الذهن البين بالمعنى العقل
ولما تأتى الاختلاف بالوضوح في دلالة التزامية أيضا
هذا المحذور الثاني وكذلك لما تفاوتت الطرق في الوضوح
وتقييد اللزوم الذهني إشارة إلى أنه لا يفترض اللزوم الخارجي.
إن قال ويفترض اللزوم الذهني يعلم من هذا بأنه لا يفترض اللزوم ماذا؟ أقول هو يفترض عدم اللزوم الخارجي وإنما ماذا؟ لا يفترض أي أنه من قبيل الله بالشرط وليس من قبيل بشرط
في العمى فإنه يدل على البصر التزاما لأنه على البصر عما من شيء
أنا وما نزلنا على العمى والمنطقين
مع التنادي بينهما في الخارج ومن نازع في استراب
اللزوم أي ومن نازع إشارة إلى قول ابن الحاجب وإلى محاولة الشارع أن توفيق بين قول الشارع بين قول مفرق وقول للحاجبون اللازم
ومن نازع باضطراب اللزوم الذهني فبأنه أراد باللزوم
ومن قال بعدم اضطراب اللزوم الحاجب ومن قال بعدم اضطراب اللزوم الذهني هو ابن الحاجب
فكأنه أراد باللزوم
فكأنه محاولة التوفيق بين كلامي ابن الحاجب والمصنف ابن الحاجب كلام الشارق يقول ومن قال بعدم اشتراك اللزوم الذهني هو ابن الحاجب وانا عندي كلام الشارق المصنف يقول باشتراك اللزوم الذهني يبدو بين الكلامين جناب نقول كأن مراد من قال بعدم اشتراك اللزوم الذهني أي عدم اشتراك اللزوم الذهني البين بالمعنى ومن قال باشتراك اللزوم الذهني فمراده اللزوم الذهني العامل
ومن نازع في اشتراك اللزوم الذهني فإنه أراد باللزوم اللزوم البين بمعنى عدم اكتساب تعقله عن تعقل المسمى
هذا الذي رفضه ابن القاضي ونحن كذلك رفضناه
والمصنف اشار الى انه ليس المراد باللزوم الذهني
هذا اشار الى قول المصنف
اللزوم البين المعتبر عند المنطقين بقوله ولولا
ولو آية مقطعة والدليل والدليل على أن المصنف أراد اللزوم الذهني ليس اللزوم الذهني ليس اللزوم الذهني الموجود عند المناطق التي هو اللزوم بين المعنى لا بل أراد أراد المصنف، بل أراد المصنف باللزوم الذهني، اللزوم الذهني الأعم، ولو قال هذا التسمي، ولو كان هذا اللزوم نازع من اعتقاد دائما بطريق من الطرق، ولو كان عن طريق العرف وكان عن
بقوله ولو لم تقاد المخاطب في عرف،
ولو حصل هذا الاعتقاد في عرف بس، ولو حصل هذا اللزوم باعتقاد المخاطب في عرف عامة جارة العبارة هي أمر طبعا بس
بقوله ولو للاعتقاد المخاطب بعرف، اي ولو كان ذلك اللزوم مما يثبته اعتقاد المخاطب بسبب عرف عام،
فعلى ولو كان اللزوم يحصل ولو باعتقاد المخاطب بعرف عام من كان او افضل، بعد نريد اللزوم البين في المعنى الاخر الذي لا ينفذ ذو عموم اللزوم،
إذ هو المفهوم من إطلاق العرف أو غيره، يعني العرف الخاص تجاره الصناعات أرباب الصناعات وغير ذلك،
أرباب الصناعات لأرباب
النحو والإيراد المذكور، فأي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الورود لا يتأتى بالوضعية،
ما عرفنا بينا بالأمس في إيدس لكن عودة إليها مرض احنا كده يا اخوان اتلاعنا اللغوية طبقا تقسيم العلماء البيان، اما دلالة وضعية واما دلالة ماذا او كلامنا كله سوف يكون عن دلالة عقلية، لهذا عندما قال ويفترضوا وترقوا وعي وترقوا التلاثم على الجوم الذهني، يتحدث عن هذا دلالة الدلالة الوضعية والدلالة العقلية، الدلالة العقلية ومراده الالتزامية، يقول وإنما زهدنا في الدلالة هذا بينت عن دلالة، وإنما زهدنا في الدلالة الوضعية ولم نعطيها ما تستحق من الكلام، وذلك لأنها غير مراد هنا، والسؤال الذي يقرأ لماذا طرحتم الدلالة الوضعية وقصرتم الكلام على الدلالة العقلية باسمها التضمنية والاستدلال، نقول لأن الدلالة الوضعية لا تحقق المراد من علم البيان، فإننا في علم البيان نريد التعبير عن المعنى الواحد بأي شيء بطرق مختلفة، وين؟ والدلالة الوضعية لا تحقق لنا ذلك، لماذا؟ لأن الجامع لا يخلو، إما أن يكون عالما بالواقع أو لا، فإن كان عالما بالواقع كانت الطرق متساوية للأمور، وإحنا نبحث عن ماذا؟ عن اختلاف الطرق في درجة فعلم الجامع للواقع سيجعل الطرق طرق التعبير متساوية في درجة الأمور، وأما أن لا يكون الجامع عالما بالوضع، بعد إذا لم يكن الجامع عالما بالوضع أصلا لا يحصل الفهم، إذن إنما ظننا الدلالة الوضعية لأن أمر الجامع دار بينهم، لأن كان عمره دار بينهم بينهم. إما أن يكون عالما بالواقع، وحين إن الأطوار تكون متزامنة، وإما أن يكون هذا غير عالم بالواقع، فأصلا لا يحصل جهله.
فردنا الدلالة الوضعية واقتصرنا على الدلالة العقلية،
وهنا احسرنا على هذا الجناح.
انت تقول انسانا عالما بالواقع كانت الطرق متساوية في درجة الوضوع، اي لا تفاوت بينها. من هذه الدلالة نقول لا، ما نجده هذا تعبير، ما نجده من انفسنا يخالف ذلك. فاننا وان علمنا بالواقع الا اننا نجد ان هناك تفاوتا، فبعض الطرق اوضح من البعض الآخر وإن كنا نعلم بوضعها، فالتفاوت موجود والتفاوت حاصل وإن كنا نعلم بالوضع. وأنت تدعي بأن العلم بالواقع يجعل الطرق متساوية في درجة الوصول لا تفاوت بينها، والحال أن الوجدان يكذب ذلك، فإننا نرى من أنفسنا وإن كنا نعلم بالواقع أن بعض الطرق أوضح من البعض الآخر. هذا هو إن شاء الله. كيف نرد على هذا الدين؟ نقول من كان عالم بالواقع ان حصل عنده تفاوت بين الطرق المعلومه في درجه الوضوح، فهذا التفاوت بالوضوح ليس منشره نفس الدلالة، بل منشره هو التذكر والإسلام. نحن إنما كان هذا الطريق أو من ذاك الطريق عندنا بسبب أننا وإن كنا نعلم بالوحي ونعلم بالطريقين، إلا أن سبب هذا التفاوت بالوضوح لا نفس الدلالة، بل سبب التفاوت بالوضوح أننا نتذكر أحد الوضعين وننسى الوضع الآخر. هذا التذكر والنسيان هو الذي جعل التفاوت في درجة لا أن التفاوت في درجة الوضوء نجعل نصل فعند العلم بالواقع الطرق تكون متساوية في درجة الوضوء ولا تفاوت بينها، وما يتوهم أنه تفاوت فمنشره أنني أتذكر وضعا وأنسى أمرا، فيكون الوضع المتذكر أوضح من الوضع الآخر وأنسى أنا
فقط. لا يتحسن بالوضعية الدلالة المطابقية، لأن السامع إذا كان عالما بالوضع الألفاظ ذلك المعنى لم يكن بعضها أوضح دلالة على بعض،
إما أن يكون عالما وإما أن لا يكون عالما. فإن كان عالما فلا تفاوت بين الخوف في درجة الوقوع، بل هي متساوية الحديث.
لم يكن بعضها الله دلالة عليه من بعض، وإلا وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ، لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه، يتوقف السهم على العلم بالواقع. مثلا إذا قلنا أنت هو يسمع الوقت، فالسامع إذا كان عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبية، امتنع أن يكون كلام آخر يؤدي هذا المعنى بطريقة مقابلة دلالة أوضح أو أخرى.
يقول حافظ يقول عبد المتعة إنسان عالم بوضع المفردات وبوضع الجملة، بل يعلم بأن المراد من كلمة مقدمة، وأن المراد من كلمة يوسف كذا، وأن المراد من كلمة الوادي كذا، وأن المراد من هذه الهيئة التركيبية هي جملة اسمية، وراد المراد منها الثبوت والدوام. إذا كان عالما بالواقع والطريق يكون واضحا لديه لا تفاوت، لو جئنا بطريق آخر وكان أيضا عالما بوضعه أي لا يكون هناك تفاوتا بين الطريقين في درجة الوقوع. وأما لا يكون عالما وحينئذ أفضل لا يحصل له حتى نقول
بأن هذا الظروف مختلفة أو مختلفة، لأنه إذا أقيم مقام كل لغة ما يواجهه فالسمع إن علم بواضح فلا تفاوت.
يعني إن
جئنا
بطريق آخر وعبرنا عن هذا المعنى المستفاد من مثال قصده بألفاظ أخرى فنستمعه. إن كان عالماً بوضع المفردات الجديدة وبالهيئة الجديدة فالطريقان متساويان، وإن لم يكن عالماً فلا
يحصل الفهم. وإن لم يتحقق الفهم، وإنما قالت هيئة كل واحد بأن قولنا هو عالم وضع الألفاظ معناه أنه عالم وضع كل لغة.
شوف أنا أريد يقول جاء أولاً إنسان بالجزئية ونقيض ذلك الجزئية هو ماذا؟
المذهب فنقيضه المشار إليه بقوله وإلا يكون سلبا جزئيا، أي وإن لم يكن على المواضع قبلا فيكون اللازم عدم دلالة كل الرق، ويحتمل أن يكون البعض منها دالا لإحتمال أن يكون عالما بوضع البعض، ويظهر أن يقول لا مستلم عدم التفاوت.
هذا هو أدبار أن يقول انت شريك كذلك على حتى واسم الإسلام، انت قلت هكذا بأن السامع لا يسلو اما ان يكون عالما بالواقع او لا، فإن كان عالما بالواقع تساوت الطرق لديه في درجة الوقوع، وان لم يكن عالما بالواقع فلا تفاوت فلا فهم افضل. هذا السائل يناقش الشطر الأول فيقول لا قد أكون عالما بالواقع، ومع هذا لا تكون الطرق متساوية لديه، بل بعضها أوضح من البعض الآخر.
ويقال ان يقول لا نسلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم بالواقع، فيجوز ان يحضر في العقل معاني بعض الالفاظ المخلوله من الخيال
بعضها اوضح، هذا الذي يحضر اوضح من غيره
لان التفاوت لكثره المبارزه والمبارزه والقرب العهد بخلاف البعض انه يحتاج الى التفاوت اكثر ومراجعه اطول.
اذن بعضها يحضر ويستاق بسهوله الى الذهن، وهذا الانتياب الثاني يحصل بسبب كثرة الممارسة والاستعمال للكلمة، الفرق والفرق في تلك الأفراد، وبعضها الآخر لا يصل إلى التهديد بسهولة، بل يحتاج إلى تأمل، مع أنني عالم وبلغت إذن هناك تفاوت في درجة الهدوء، وأنتم تدعين على التفاوت على وجه الضال.
مع كون الانقاذ الزناديقة والسامع عالم بالوقت، وهذا ما نجده في انفسنا،
وهذا هذا ودليله الوجدان من تتبع يجد بعض المفردات بعض الانفاق اوضح من البعض الاخر، وان كانت معلومة بل
والجواب من التوقف،
والجواب على هذا
الاشكال ان التوقف انما هو من جهة تذكر الواقع وبعد تحقق العلم بالوقت وحصوله بالعقل بالكلم ضروري.
عيد العبارة مرة أخرى.
والجواب أن التوقف إنما هو من جهة تذكر الواقع.
والجواب مكان التوقف. والجواب أن التفاوت بين الأنفاق في درجة الورود انما نشأت من تذكر الواقع، وعلى التذكر الواقع فما كنت متذكرا له سيكون عنه انطباقا.
والجواب للتوقف انما هو من جهه تذكر الواقع، وبعد تحقق العلم بالواقع وحصوله بالعقل فالفهم ضروري.
إذا مجرد ما صار هناك علم في الواقع فالفهم إذا حاصل ضروري، غاية ما في الأمر قد يكون هناك ضبابية في بعض الأحيان، وهذه الضبابية تنشأ من عدم التفكير.
ويتأتى الإرادة المذكور بالعقلية من الدلالات بجواز أن تختلف مراتب اللزوم في وضوء
الأربعين.
أولاً جزء.
بكل واقع مع عدم العلم بالواقع يحصل الفهم ام لا يحصل الفهم؟ هاي عبارته يفهم منها ان السلب جزئي وان السلب كلي. لا، هو يشير بعد ذلك ويقول ان هذه مأخوذة على سبيل تنزل حتى يرهم ويقول بان ويقيم التنزل جزئي. هذا الإجابة نقول التنزل جزئي، وهذا تأمل قضية المأس وبعدين يتعمل التنزل جزئي يمكن ان يصدق مع الزلف كله، فعندما وان كانت عبارته لا تساعد على هذا، فان الذي يفهم من العبارة المذكورة ان الزلف زلف كلي، الا انه يمكن ان يقال بأن السلب الجزئي يمكن أن ينتجم عن ذنب
وما ظنك أن النبي يحب الوصول
لأن ليس كل مجهول مطابق رفع السلف كل هذا المجهول المطابق رفع الإزاوي كله.
لا تأمل أخوان
تأمل أخوان.